إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة. إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في موكب الدعوة. لقاؤنا في هذه اللحظات مع عالم الأمة وبقية سلفها ومجدد دينها، غني عن ضرب الألقاب، متجرد من الأوصاف إلا وصف العلم والتقى، ملأ الأرض وقاطنيها حبا وقبولا، ولا أجد وصفا وبيانا لضيفنا الكبير إلا أن أرحب باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء، فشكر الله لسماحته إجابة الدعوة، وحياكم الله سماحة الشيخ.
بارك الله فيك
سماحة شيخنا الكريم. الحقيقة إن الإخوة والأخوات بشوق كبير إلى أن يتفضل سماحتكم بلمحة موجزة مقتضبة عن ولادتكم ونشأتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يوفقنا وجميع المسلمين لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، ولكل ما فيه السعادة في الدنيا والآخرة. أما مولدي ومنشئي فقد ولدت في ذي الحجة من عام 1330، في اليوم 12 من هذا الشهر المذكور، ونشأت في طلب العلم والتفقه في الدين، وقرأت على عدة مشايخ، أفضلهم وأعلمهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي البلاد في وقته رحمة الله عليه، قد درست عليه سنوات كثيرة وتخرجت عليه في أنواع العلوم، يعني الفقه والحديث والعقيدة والنحو، نسأل الله أن يتغمده بالرحمة ورضوانه، وأن يصلح ذريته، وأن يوفق جميع علماء المسلمين لكل ما في صلاح العباد والبلاد، وأن يعيدنا وجميع أخوان المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه جواد كريم. نعم.
سماحة الشيخ، إذن الشيخ محمد إبراهيم هو شيخكم الأول، الشيخ عبد العزيز
هو الشيخ الذي لازمته رحمه الله. نعم.
هناك أحد غيره؟
فيه الشيخ محمد بن عبد اللطيف، الشيخ سعد بن حمد بن عتيق، الشيخ صالح بن عبد الجلال الشيخ رحمه الله وغيرهم.
الشيخ عبد العزيز، الحقيقة تقلدتم بحمد الله العديد من المسؤوليات والأعمال التي أنطتم بها، ونفع الله بكم نفعا عظيما مباركا ومشهودا. ما هي أبرز هذه الأعمال والمسؤوليات التي تولاها سماحتكم؟
توليت في أول الأمر القضاء في الحج، ابتداء من عام 1357، وبقيت في القضاء إلى نهاية العام 71 في الخارج. نعم. ثم انتقلت إلى الجلال للتدريس، ثم في عام 81 عينت نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. نعم. ورئيسها شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم. نعم. ثم بعد وفاته عينتهم رئيسا لها، ثم في عام 95 في شوال انتقلت من الجامعة إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. نعم. في الرياض. نعم. ثم عينت في عام 1414 مفتي عاما للمملكة ورئيسا لهيئة كبار العلماء. نسأل الله التوفيق وحسن العاقبة، نسأل الله الهداية والتسديد.
نعم. اللهم آمين. سماحة الشيخ، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله دعوة مباركة، مع ما لقيته من تأييدي من الإمام محمد بن سعود عليهما جميعا رحمة الله، إلا أنه مع الأسف الشديد لا يزال هناك بعض المسلمين يجهل حقيقة هذه الدعوة وأهدافها المباركة. في رأي سماحتكم، ما الأسباب في ذلك، وما هي أسباب نجاحها وانتشارها بحمد الله؟
دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله دعوة سلفية، دعا إلى توحيد الله والإخلاص له ومحاربة الشرك والبدع، وأيده أهل سعود رحمة الله عليهم في هذه الدعوة، وقد نفع الله بها المسلمين، وصار مجدد القرن الثاني عشر، يعني النصف الثاني من القرن الثاني عشر هو المجدد رحمه الله، دعا إلى توحيد الله والإخلاص له والحذر من الشرك ووسائله وذرائعه وحذر من البدع، وكتب في ذلك كتاب التوحيد، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول وقواعد الأربع، وكتب الأخرى رحمه الله ككتاب الإيمان وفضل الإسلام، وقد دفع الله به المسلمين وأزال به من هذه الجزيرة الشرك الأكبر ووسائله، وهذا من نعم الله على هذه البلاد، وقد ساعده بذلك آل سعود وساعده علماء الحق في هذه الجزيرة، وانتفع بدعوته جمع غفير من المسلمين في الهند وفي غير الهند وفي العراق وفي الشام وفي مصر وفي غير ذلك. ولكن بعض علماء الشرك وعلماء البدع ردوا هذه الدعوة لجهلهم وضلالهم وقلة بصيرتهم وما بطلوبه من سوء العقيدة، وإلا فعقيدته واضحة، وهو يدعو إلى ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى توحيد الله والإخلاص له، وإلى اتباع القرآن والسنة، وإلى الحذر من البدع، وإلى الحذر من دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات وغيرهم، فدعوته دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام. ولكن كثيرا من الناس بعض الأمصار جهلوا ذلك وقلدوا من جهل ذلك واتبعوا الهوى وزينه الشيطان تقليد من جهل الحق وعظم أصحاب القبور ودعاهم من دون الله جهلا منهم وضلالا، نسأل الله العافية.
سماحة الشيخ، ألا ترون أن هذه الدعوة أيضا بحاجة إلى توضيح من الدعاة ومن العلماء في كتابة عنها وفي توضيحها وبيان حقيقتها حتى لا يلتبس على بعض العامة؟
الواجب على أهل العلم تبين ذلك، الواجب على أهل العلم الذين عرفوها أن يبينوا ذلك، والمقصود بيان ما كان عليه الرسول وأصحابه، هو الأساس أن يبين ما كان عليه الرسول وأصحابه، وأن هذه الدعوة سائرة على ما شرع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب على العلماء أن يبينوا ما بعث الله به نبي صلى الله عليه وسلم وما درج عليه سلف الأمة من الصحابة ومن بعدهم، ويبين الدعاة الحق كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم وابن كثير وأشباههم من علماء السنة، وهكذا الشيخ محمد عبد الوهاب وتلاميذه وأحفاده وأبنائه ومن سار على دعوته، كل ذلك واجب على أهل العلم أن يبينوا ويوضحوا، لأن المقصود هو الدعوة إلى الله وبيان الحق، كما قال الله سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، قال جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالمثل الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالواجب على أهل العلم أن يبينوا دين الله وأن يوضحوا للناس شريعة الله عن الكتاب والسنة، عن القرآن العظيم والسنة المطهرة، وأن يوضحوا علماء الحق حتى يأخذ الناس بكلامهم وكتبهم حتى ينتفعوا بذلك، مثل ما ألف العلماء سابقا كابن خزيمة رحمه الله وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم، وهكذا من بعدهم من الأئمة، وهكذا أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله وتلميذه الثاني بن مفلح في كتابه الفروع والآداب الشرعية، وهكذا أئمة الدعوة. الواجب على العلماء أن يوضحوا الدعوة إلى الله وأن يبينوا دين الله الذي بعث به رسوله وبعث به خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينشروا الحق وأن يحذروا من الشرك والبدع، هذا هو الواجب على علماء الحق أينما كانوا. نعم.
سماحة الوالد، الفرقة والخلاف داء دب في صفوف المسلمين عامة وطلبة العلم والجماعات الإسلامية على وجه الخصوص، هل من كلمة بهذا الشأن من سماحتكم إليهم؟
نعم، الواجب الحذر من الفرقة والاختلاف، الواجب الدعوة إلى الاستقامة على الكتاب والسنة ولزوم جماعة أهل السنة والجماعة، ولا يجوز التفرق، لأن الله ذم ذلك، قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم شيء، قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالواجب على المسلمين الاتحاد والثبات على الحق والاجتماع عليه والإحسان بحبل الله كما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا هو الواجب على جميع المسلمين وعلى علمائهم، أن يتحدوا وأن يتعاونوا بالبر والتقوى، وأن يدعوا إلى ما دل عليه كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، وأن يدرجوا على ما درج عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. هذا هو الواجب على الجميع. فمن سلك مسلك أهل السنة وسار على طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهو صاحب سنة، وجدير بأن يدعى له بالتوفيق وأن يسلك طريقه. ومن حاد عن ذلك فينبغي أن يوبخ وأن يحذر من الفرقة والاختلاف. نسأل الله للجميع الهداية.
اللهم آمين. سماحة الشيخ، أيضا يظهر في بعض الأوقات وخصوصا في مثل هذه الأيام ردود بين طلبة العلم وبين العلماء فيما بينهم، وقد تحمل هذه الردود أحيانا شيء من الحدة، وأحيانا تتجنب بعض الأدب الذي ينبغي أن يكون بين طلبة العلم. هل لكم من كلمة في هذا الشأن؟
الاختلاف من قديم، من عهد الصحابة رضي الله عنهم، اختلاف موجود من عهد الصحابة، لكن الواجب العدل والأدب في هذا، وأن يبين الحق الذي اختلف فيه الناس، فلم يزل الناس يختلفون من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. لكن الواجب على العالم أن يبين الحق بأدلته بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، مثل ما قال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد مردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فالاختلاف لا بد من وقوعه، لكن يجب على أهل العلم الإنصاف والتحري للحق وإيضاح الحق بدليله مع الكلام الطيب والأسلوب الحسن في حق من أخطأ من أهل العلم والبصيرة، لأن كل إنسان قد يخطئ ويغلط. لكن إذا كان من أهل السنة يبين له الخطأ بالأسلوب الحسن والكلام الطيب. أما أهل البدع فينكر عليهم بدعهم وضلالهم وتبرؤهم واختلافهم، لكن أهل السنة إذا غلط الواحد منهم الواجب أن يبين له الحق بالأسلوب الحسن بالرفق والحكمة، لا بالشدة، حتى يقبل الحق وحتى ينصاع إلى الحق. نسأل الله لجميع الهداية.
اللهم آمين. سماحة الشيخ، ظهر في الآونة الأخيرة قيام بعض من ينتمي إلى الإسلام ويسمون بالجماعات الإسلامية المسلحة، والتي تهدف إلى ضرورة إصلاح الواقع الإسلامي في بعض البلدان ولو بالسلاح أو ما يعرف بالعنف، مما أحدث ردة فعل عن الإسلام وعن المسلمين وصورته الناصعة الطيبة الحقيقية. ما رأي سماحتكم بمثل هؤلاء؟ وهل من كلمة توجهونها إلى شباب الإسلام وناشئتهم والقائمين على الجماعات الإسلامية؟
هذا العمل خطأ، لا يجوز لأهل العلم ولا لأهل الإيمان الإنكار بالسلاح، ولكن بالدعوة إلى الله والتوجيه إليه والترعيب والترهيب وبيان الأدلة. أما العلاج بالسلاح فهذا خروج على ولاة الأمور، ويسبب فتنا كثيرة وشرا كثيرة، ولكن الواجب هو الإنكار باللسان والتعليم، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. تغيير باليد من ولاة الأمور الذين يستطيعون ذلك، ومن الهيئات المعينة لذلك على حسب صلاحياتهم، والرجل مع أهل بيته حسب القدرة. أما أن ينكر بالسلاح على ولاة الأمور أو على أهل المعاصي هذا لا يجوز، لأنه يسبب فتنا كثيرة وشرا كثيرا، ولكن بالنصيحة والتوجيه والدعوة إلى الله جل وعلا والرفع إلى ولاة الأمور والنصيحة لعامة الناس في المساجد وغيرها من دون السلاح.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وظيفة الأنبياء والرسل، والقيام بها ضرورة حتمية لا مناص عنها، ووسائل الإعلام هي المنبر الأول في الوقت الحاضر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلا أنه مع الأسف يشاهد تقصيرا من بعض طلبة العلم والدعاة في هذا الجانب. هل من كلمة توجهونها إلى الدعاة وإلى طلبة العلماء، إلى طلبة العلم والعلماء، للمشاركة في وسائل الإعلام في شتى وسائلها للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما وأننا ولله الحمد في هذه البلاد الوسائل متاحة ومتوفرة، ومن يقوم على وسائل الإعلام يدعو ويرحب بمثل هؤلاء جميعا؟
الواجب على القائمين على وسائل الإعلام أن يتقوا الله وألا ينشروا بين الناس إلا ما ينفعهم، وأن يحذروا نشر ما يضرهم، سواء كان ذلك من طريق الإذاعة المرئية أو المسموعة أو المقروءة. الواجب التحري، الواجب على وزارات الإعلام أن يتقوا الله وألا ينشروا بين الناس إلا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. والواجب على العلماء أن يتقوا الله أيضا، وأن يساهموا في وسائل الإعلام بما أعطاهم الله من العلم، سواء كانت الوسائل مرئية أو مقروءة أو مسموعة، عليهم أن يتقوا الله جل وعلا وأن يساهموا في هذا الخير العظيم بنشر العلم والدعوة إلى الله، تعليم الناس ما وجب عليهم وتحذيرهم مما يضرهم. هذا هو الواجب على العلماء، أن يتعاونوا في هذا وأن يبذلوا وسعهم في ذلك، لأن الله أوجب عليهم ذلك، أوجب على العلماء أن يبلغوا. يقول جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. قال وبينوا، فدل ذلك على أنه لا من البيان، لا بد من البيان. قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينوا للناس ولا تكتمونه. فالواجب على أهل العلم أن يبينوا ولا يكتموا، وبذلك تصلح أمور الناس. فإذا تعاون العلماء مع العامة في بيان الحق وإرشادهم إليه بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، كان هذا من أعظم الأسباب صلاح الجميع، ومن أسباب ظهور الخير وخفاء المنكر، ومن التعاون على البر والتقوى. والله سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أخبر سبحانه أن الرابحين السعداء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ومن عداهم خاسر. فلا يسلم من الخسارة إلا الذين آمنوا بالله ورسوله، صدقوا الله ورسوله، ثم عملوا بطاعة الله، فأدوا ما أوجب الله وتركوا ما حرم الله. ثم مع هذا أمر ثالث، هو التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم أمر الرابع هو الصبر على ذلك، لا بد من هذه الأمور. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه أوصاف المؤمنين، هذه أخلاقهم. يجب على كل مؤمن ومؤمنة التخلق بهذه الأخلاق، فكل مؤمن ومؤمنة ولي لأخيه وأخته في الله، بعضهم أولياء بعض، لا حقد ولا شتم ولا لعن ولا خيانة ولا شهادة بالزور ولا غير ذلك مما حرمه الله، بل المؤمنون أولياء فيما بينهم، كل واحد يحب الأخير الأكره ويكره الشر، والمؤمنة كذلك. فلا غلة ولا حقد ولا خيانة ولا كذب ولا ظلم، كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم مع هذا يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، هم أولياء، ومع هذا يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمحبة والولاية لا تمنع، بل توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو طريق الصلاح، هو طريق السعادة، هو طريق النجاة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال جل وعلا: نعين لفرعون من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وعيد عظيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه، وفي رواية: على يد الظالم، ولا تأطرنه على الحق أطرا، أو لا يضربن الله بقلوب بعضهم على بعض ثم يلعنكم كما لعنه. هذا وعيد عظيم يجب الحذر منه، يجب التواصي بالحق والتناصح والتعامل بالبر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحذر والسفر بين الخواص وبين العامة. هذا هو الواجب على الجميع، وهذا هو طريق النجاة وطريق السعادة. نسأل الله للجميع الهداية.
اللهم آمين. سماحة الشيخ، الشباب هم أمل الأمة وعليهم تعلق الآمال الكبرى، ولكن كثير من الناس يتشائمون في مثل هذه الأوقات من الشباب ومن واقعهم، ما الأسباب في ذلك، وكيف ترون السبل الكفيلة بإصلاح الشباب وواقعهم، وخصوصا في ارتباطهم مع علمائهم الثقات؟
الواجب على الشباب وعلى أولياء الشباب التعاون على البر والتقوى، والواجب على أوليائهم من آباء وأجداد وإخوة كبار النصيحة والتوجيه، والواجب على العلماء كذلك نصيحة الشباب وتوجيههم إلى الخير. فالشاب قد يضره الشباب بسبب جلساء السوء وبسبب قلة العلم والبصيرة، لكن إذا نصح ولاة الأمور من أهل العلم وقام عليه من يطمئن إليهم من آبائه وإخوته الكبار وجيرانه ونحو ذلك قد يستقيم قد ينفع الله بذلك. فالواجب على الآباء وعلى الجيران وعلى العلماء وعلى كل خير أن يتقوا الله وأن يتعاونوا فيما بينهم فيما يتعلق بإصلاح الشباب وتوجيهه إلى الخير وإرشاده إلى أسباب النجاة وتحذيره من أسباب الهلاك. هذا هو الواجب على الجميع. فالشباب في ذمة العلماء والأخيار وفي ذمة الكبار. فالواجب على العلماء والآباء والأجداد والإخوة الكبار والجيران التعاون مع الشباب على الخير ونصيحتهم ودعوتهم إلى الخير والأخذ على أيديهم حتى يستقيموا على الحق وحتى يثبتوا على الحق وحتى يسيروا على الطريق السوي. هذا هو الواجب على الجميع. والله سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى هذا طريق النجاة وسبيل السعادة. ولا يجوز إهمال الشباب وإضاعتهم في مسالح الشر وما يدين البلع، بل يجب الأخذ على أيديهم ونصيحتهم ولو بالضرب ولو بالسجن ولو بغير ذلك. لا بد من التعاون، لأن الله قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد يحتاج صاحب المنكر إلى تأديب، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم على العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا دعت الحاجة إلى ضرب الولد أو سجنه فلا بأس أي يضربه أبوه أو ولي الأمر أو الهيئة حتى يستقيم على الحق وحتى يدع الباطل. كل هذا داخل في التعاون بالبر والتقوى، وداخل في قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهى عن المنكر. فترك الشباب في الفساد أو في السبه أو في إضاعة الأوامر معنى ذلك إعانة له الباطل، ومعناه إهمال له وظلم له. فالواجب الأخذ بيده ونصيحته وتوجيهه الخير ولو بالقوة ولو بالتأديب. رزق الله المسلمين التوفيق والهداية،
اللهم آمين،
وأصلح شباب المسلمين ووفقهم لكل خير،
اللهم آمين. سماحة الوالد، الرسول عليه الصلاة والسلام خص المرأة المسلمة بحديث وتوجيه، والمرأة في العصر الحاضر تواجه الكثير من الإغراءات والفتن والشهوات، وتنتظر أيضا في مثل هذه اللحظات كلمة من سماحتكم توجيهية تتفضلون بها إلى المرأة المسلمة في كل مكان.
الواجب على النساء المسلمين التفقه في الدين والتبصر والحذر مما حرم الله عليهن، والحرص على أداء ما وجب الله من الصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت مع الاستطاعة وأداء حق الزوج وحق الوالدين وحق الرحم وحق الجار. الواجب عليهن جميعا مثل الرجال. الواجب عليهن تقوى الله والاستقامة على دين الله والحذر مما نهى الله عنه، ومن ذلك التبرج والخروج بالزينة إلى الأسواق أو الطيب، ومن ذلك الخلوة بالأجنبي أو ما أشبه ذلك. فالواجب على نساء المسلمين أن يتقوا الله وأن يستقيموا على دين الله وأن يحذروا ما حرم الله وأن يتعاونوا مع أزواجهم وأهليهم على البر والتقوى، كما قال الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض. المؤمنون جميع كلهم دربهم واحد، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذا وصف الجميع. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يستقيم على دين الله وأن يحذر محارم الله وأن يقف عند حدود الله وأن يكون مع إخوانه وأخواته من المتواصين بالحق والصبر عليه، لأن الله قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا من الرجال والنساء. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال عليه الصلاة والسلام المسلم على المسلم حرام لا يخذله ولا يكذبه ولا يظلمه، كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فالمسلم على المسلم حرام سواء كان ذكر أو أنثى، لا يظلمه ولا يخونه ولا يكذبه ولا يهمله بل يعتني به. كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فالمسلم شيء واحد، يجب عليهم التعاون البر والتقوى رجالا ونساء، ويجب التواصي بالحق والصبر عليه بين الرجل وأهله وبين الرجل وأخواته وإخوته وبين الرجل وجيرانه، يجب على التعاون البر والتقوى. يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، واللفظ الآخر فليحسن إلى جاره، واللفظ الآخر فلا يؤذي جاره. فالجيران أيضا لهم حق بالتعاون معهم على البر والتقوى والتواصي بها رجالا ونساء. نسأل الله الجميع الهداية والتوفيق.
اللهم آمين. سماحة الوالد، بحمد الله هناك العديد من المجالات المتاحة لحفظ الوقت، والذي قد يضيع على كثير من الناس رجالا ونساء في غير ما ينفعهم، وإذاعة القرآن الكريم من المجالات الطيبة التي يستفيد منها الإنسان، وهناك العديد من البرامج الطيبة والمباركة، والتي على رأسها برنامج نور على الدرب، والذي لسماحتكم دور في المشاركة فيه منذ زمن بعيد. هل من كلمة توجهون الناس إليها للاستفادة من هذه الفرص المتاحة ولله الحمد؟
نعم، أنا أنصح إخواني جميعا في كل مكان في المملكة وخارج المملكة أن يعتنوا بإذاعة القرآن ويستفيدوا منها، لأن فيها خيرا كثيرا من جهة المحاضرات والنصائح التي تلقى منها، ومن جهة ما فيها من قراءة القرآن، ومن جهة ما فيها من نور على الدرب كل ليلة وهكذا في العصر. هذه نعم كثيرة، فأنا أوصي إخواني في كل مكان في المملكة وخارجها، أوصيهم بالاستفادة من إذاعة القرآن، وأن ينصحوا أهلهم بذلك، وأن يسمعوها دائما لما فيها من الخير العظيم والفوائد الكثيرة. رزق الله الجميع التوفيق والهداية.
اللهم آمين. في ختام هذا اللقاء باسمكم أيها الإخوة والأخوات، أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء، ورئيس هيئة كبار العلماء، على هذا الحديث الأبوي الطيب الكريم من سماحته، مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يمده بالصحة والعافية، وأن يطيل بعمره على عمل صالح، وأن ينفع بعلمه وجهوده الإسلام والمسلمين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء قادم. ولكم تحية من زميلي بخيت مبارك الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في موكب الدعوة، إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.